إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث صحيح مسلم كتاب النكاح باب حكم العزل.
دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فتبينا ترائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر. غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. وحدثني أبو ربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زلزل. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر، يعني حديث العزم، فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا؟ قال: نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. عن ابن سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. حدثني أحمد بن المنذر البصري، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية، أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي وداف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعدل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيان. عن جابر قال كنا نعجل والقرآن ينزل، زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن. سمعت جابرا يقول لقد كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
هذه الأحاديث كلها تتكلم عن العزل. العزل لغة معناه أن يجامع الرجل المرأة وعند الإنزال ينزع فيقذف خارج الفرج، يعني لا يقذف المني داخل الفرج، هذا معنى العزل. بعض الروايات لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الوأد الخفي، ومعنى الوأد هو القتل، يعني كقتل الطفلة وهي حية. ثانيتنا من الثواني يعني ساقيتنا، إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخلصوا دينهم لله جل وعلا وأحسنوا الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم مكن الله لهم من رقاب العباد والبلاد، جابوا الأرض مشارقها ومغاربها، ملكهم الله الدنيا وتربعوا على عروشها، ونشروا دين الله جل وعلا حتى دخل قائلهم على ملك من ملوك الفرس أو الروم يقول نحن عباد الله جئنا وابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجابوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وجيزة من عمر الزمن، قلنا لأنهم أخلصوا دينهم لله جل وعلا وأحسنوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأثابهم الله حسن ثواب الدنيا أو فأتاهم الله حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أما حسن ثواب الدنيا قد أحل الله لهم ما حرمه على الأمم التي سبقتهم، أحل الله لهم الغنائم السبايا أموال أهل الحرب وأولادهم ونساءهم حلال لهذه الأمة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. كانوا إذا غزوا غزوة فإنهم يغنمون من أهل الكفر، فإذا غنموا النساء والأطفال تقع كتقسيم الوالي أو ولي الأمر أو الحاكم أو الأمير، يقسم بالأسهم للراجل سهم وللفارس فارس أسهم، سهم له وسهمان للفرس. فالرجل الذي أو الصحابية الذي تخرج في سهم يخرج فيه امرأة تكون هذه المرأة ملكا له، ملك يمين تسمى أنا، ومن فضل الله علي أنه يستمتع بها ويطأها بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة، يطأ ويتمتع بهذه المرأة دون حرمة ودون أن يعقد عليها ودون أن يتزوجها، فكانوا يتمتعون بها ويستفيدون بعد ذلك، يبيعون هذه الأمة ويأخذون الثمن يستفيدون به من فضل الله ورحمته عليهم. فكان كل صحابي من الصحابة يخشى أن تحمل هذه الأمة منه فلا يستطيع أن يبيعها، إذ ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد لا تباع، لا يحق لواحد عنده أمة قد أحبلها أن يبيعها، إذ أم الولد لا تباع ويقع في الحرمة. فكانوا يتمنون ألا تحمل، وما عندهم من طريقة كحبوب منع الحمل التي عندنا الآن، ما عندهم من طريقة إلا العزل أن يجامعوا ويقذفون خارج الفرج. قالوا نفعل ذلك من شدة ورعهم ومن شدة حرصهم على الخير، فقالوا نفعل ذلك وعندنا رسول الله نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، أن نجامع ونعزل ونقذف في الداخل. وسؤالهم من حرصهم يبين لنا أن المرأة لها حق في الاستمتاع، واستمتاع المرأة الكامل يكون بالقذف داخل الفرج لا خارج الفرج، ولذلك يعني حرصوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حل هذه المسألة. فلما سألوه فسألهم عن السبب قالوا إن ولدت أصبحت أم ولد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، إنما القدر إذا قدر الله جل وعلا على المرأة أو على الأمة أن تحمل فتحمل. ثم بين لهم أمرا عرف الآن وهو من قديم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليس من كل الماء يأتي الولد، بمعنى كما في الطب الحديث الآن أن الحيوانات المنوية كثير من الحيوانات المنوية
بعد قذف المجامع الزوج المجامع، ولا الحيوانات المنوية كلها لا تخص كل البويضات، هو حيوان منوي واحد يخص بويضة أو يخص بويضتين فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قاله وقرره رسول الله قرابة 1400 سنة، قرابة هذه الأعوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يأتي الولد بل من بعض الماء، لعله يقذف في الخارج فحيوان واحد منوي يدخل داخل الفرج فيخص بالبويضة فتحمل المرأة. وهذا قد حدث لما جاء الرجل قال الرسول لا إن الأمة قد حملت أو قد حبلت، قال رسول الله أشهد أني رسول الله، يعني هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه الأحاديث في هذا الباب تتعلق به مسألتان. المسألة الأولى القذف حق للزوج أو الوط، كمال الوط حق للزوج أم هو حق للزوج والزوجة؟ أما الشافعية فيرون أن كمال الوط حق للزوج لا للزوجة، إذ أنه بعدما أمهرها المهر ومكنته من نفسها حقه أن يقذف داخل أو لا يقذف. الوط أو كمال الجماع من حقه هو ليس من حق المرأة، ويتفرع على ذلك أنه إذا أراد أن يعزل لا يشترط عليه الإذن، يعني لا يشترط أن يستأذنها، يستأذنها أن يعزل ويقذف في الخارج، لا ليس عليه شرط. لما؟ لأن عند الشافعية يرون أنه ليس بحق للمرأة، هو حق للرجل والزوج فقط. أما الجمهور فيرون أنه حق للمرأة كما أنه حق للرجل، وهذا هو راجح الصحيح. قال حتى تذوق عسيلته كما يذوق عسيلتك. وأيضا هناك بعض الأثار وإن ضعفها بعض العلماء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن حرة إلا بإذنها. هذا يعني وإن لم ينكره الإمام أحمد كما نقل أبو داود، لكن ضعفه البصيري وضعفه كثير من أهل العلم لأن الأسانيد فيها بعض الرواه الضعفاء. نستأنس به ويكون القول الراجح وقول الجمهور لأن الوط والاستمتاع وكمال الاستمتاع حق للزوج وحق للزوج، فهذه تبين لك يعني حتى ترشد الذي يجمع امرأته فيكون هو مسرع في القذف أنه يتركها هملا هكذا ويذهب ينام يذهب يغتسل ويتركها حتى لا يكتمل متاعها أو استمتاعها، وهذا أيضا من سوء الأدب معها. من حقها أن تكتمل في المتعة كما اكتملت هو متعته، يتركها تفعل ما شاءت ولا يقوم عنها كأنها هملا وانتهى مما يريد منها، فحقها أن تستمتع كما يستمتع هو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا وهي حكم العجز، حكم أن يجامع الرجل امرأته ويقذف في الخارج، هل هذا على الجواز أم على التحريم؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، قول بالإباحة مطلقة وهو قول الجمهور، والقول الثاني بالتحريم مطلقا وهو قول الظاهرية، والقول الوسط قول الشافعية أنه على الكراهة. أبدأ بقول الظاهرية لأنه فيه قوة في الدلالة، قالوا يحرم على المرء إذا جامع امرأته أن يقذف في الخارج، يعني يعزف، قالوا العزف حرام، واستدلوا على ذلك بالأثر ووجهة النظر، ما أقول النظر لأنهم يرفضون الكاهن. أما بالأثر استدلوا على حديث رواه مسلم عن جبانة رضي الله عنها أرضاها، وسيأتي في الباب بعده أكلام عن الغيلة لكن هو يتعلق بالعزف. قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه إنكار شديد، إذ الوأد محرم وهو من الكبائر يقتل الطفل حية، فهذه من أغلظ الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العجل منكرا إياه قال ذلك الوأد الخفي، يعني يحرم عليكم أن تعجبوا. هذا أول أثر أو أول دليل له للظاهرية. قالوا ومن وجهة النظر الأصل بعد عقد النكاح الحل، كل شيء حلال للرجل على امرأته إذا عقد عليها عقد النكاح ودخل بها هي كلها حلال له، كما بينا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي هي كلها حلال إلا الحيض والدبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأصل الحل وخلق لكم ما في الأرض جميعا، فقال إذا كان الأصل الحل جاءنا ناقل نقلنا عن الأصل وهو الوعد الكفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ناقل، إذا كان الأصل الإباحة التحريم طرأ عليه فنسخه. وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تفعلوا، قال هذا عليهم وليس لهم، هذا أقرب إلى النهي منه إلى الجواز، لكن أصرح ما يكون دليل للجمهور هو قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فقال ابن حزم ردا على هذا قال هذا يعضد الإباحة، وعندنا الناسخ نسخ هذا، أو نقول تنزلا عندنا أدلة عارضة مانع أو حاضر ومبيح. الحاضر ان السلام يقول العذب حرام لانه وقت خفي، ومبيح كنا نعزل والقرآن ينزل، فتعارض الحاضر والمبيح، ايهما يقدم؟ الحاضر، لان الحاضر اقوى في الدلالة، بل والاصل الحيطة في العبادات حتى لا تقع في المحرم. فاتقوا الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح، وصراحة هذا من اقوى الاقوال في مسألة العزل. القول الثاني قول جمهور اهل العلم من المالكية والحنابلة والاحناف، وهو قول البعض الشافعية، قالوا بالجواز، يجوز العزل، يجوز للرجل اذا جامع امرأته ان يقذف في الخارج، واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا عليكم الا تفعلوا، وهذا لا دليل لهم فيه كما بينا. واقوى الادله لهم قول جابر كنا نعزل والقران ينزل. وجه الدلاله الاقرار، احسنت، وجه الدلاله الاقرار، كان يعزل ولو كان حراما لانزل الله فيه ايه تبين حرمته، او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا استدلال بالسنه التقريريه، بالسنه الايش؟ التقريريه. القول الثالث طبعا اذا قارنا بين القول الاول والقول الثاني، القول الاول استدل بالسنه، السنه ايه؟ الفعليه القوليه، والقول الثاني يستدل بالسنه التقريريه، ايهما يقدم؟ القوليه. طب احد يرتب لي قوه السنن عندما تاتي ونستدل بها؟ احسن، اقوى الاقوال السنه القوليه ثم الفعليه ثم التقريريه. فننظر نرى ان اصرح واقوى الادله للجمهور هي سنه تقريريه. القول الثالث قول الشافعيه، وهؤلاء قالوا بالجمع بين الدليلين، قالوا بالكراهه، يعني اذا جمع الرجل امراته واراد القذف في الخارج هذا مكروه مطلقا. لما؟ قالوا عندنا دليل يحرم ودليل يبيح، واعمال الاقوال اولى من اهمالها، فنجمع بين الدليلين فنقول يكره ان يعزل الرجل من امرأته، يكره اذا جامع الرجل امرأته ان يقذف في الخارج. ليه؟ جمعا بين الدليلين، الدليل اللي هو حاضر والدليل المبيح، عملا بالدليلين. الراجح الصحيح من هذه الاقوال الثلاثة التفصيل، لا نرجح قول على قول ولكن نقول التفصيل. اما التفصيل على قسمين، القسم الاول مجامعة الامة، اذا جامع السيد امته يجوز له مطلقا العزل. ووجهة النظر في ذلك انه ان خشي ان تحمل الامة له الا يتخذ هذا السبيل، لانه لن يبيعها ولن يستفيد بثمنها، وحق السيد مقدم على حقها، فللسيد الا يجامعها فتحمل فلا يستفيد بثمنها. فاذا كانت امة يجوز العزل مطلقا. اما ان كانت حرة ففيه اقوال ثلاثة او فيه تفصيل. اولا ان عزل الرجل خشية الانجاب، خشية العالة او خشية الفقر او خشية النفقة، فهذا حرام البتة، يحرم عليه ان يعزل، وهذا يقع تحت الطائلة قول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. هنا عدم التوكل وهنا عدم اليقين في رزق الله جل وعلا والذي حمله على ذلك، فيحرم عليه العزل، ويقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الخفي. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية أن تقول طبيبة ثقة أن تكرار الحمل على هذه المرأة يضر بها، بل ممكن يؤدي بصحتها إلى الهلاك، فهذا يجوز له أن يعزل، بل مستحب في حقه أن يعزل. إذا الحالة الثانية طبيبة ثقة قالت المرأة لا تستطيع أن تحتمل الحمل، فهذه يجوز له أن يعزل، بل مستحب له أن يعزل حفاظا على حياة الأم. ولذلك نقول أن الأم لو كان الجنين في بطنها سيؤدي إلى هلاكها يجوز أن تعمل عملية الإجهاض. هذا الإجهاض يجوز متى؟ إذا خشينا على صحة الأم. نعم، الصحة والحياة، الحياة فوقها. نعم. الثالث أو الحالة الثالثة أن يعزل دون سبب، يعني مطلقا، فهذا تكون فيه الكراهة. إذا لنا حالات ثلاثة في الحرة، أولا يعزل خشية الإنفاق وكثرة الأولاد، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال ويحرم عليه أن يعزل. الحالة الثانية أنها تمرض أو يودي الحمل بحياتها، فهذا يجوز العزل بل يستحب أن يعزل. الحالة الثالثة يعزل بدون سبب، فهذا فيه الكراهة لأنه سبيل لقطع النسل ومخالف لمقصود الشريعة، وإن مقاصد الشريعة من النكاح هو نسل تناجع أو تكاثر وتزوجوا ولود الودود. فالمقصود الأسمى من النكاح هو الإنجاب، والعجل وسيلة إلى قطع الإنجاب، فيكره عليه أن يعجل. طبعا الذي يجعلنا نقول أنه يكره لأن القدر ممكن أن يسبق فتحمل المرأة. هذه آخر المسائل تتعلق بباب العجل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الإيمان بالقدر، وفيه مسألة مهمة جدا، وهي أنه يمكن للأسباب أن تتخلف عن مسبباتها. الله جل وعلا خلق النار سببا للإحراق، ومن قدرة الله جل وعلا يجعلها تكف عن ذلك. قلت يا إبراهيم فيها، فقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك العجز سبب لعدم الحمل، والله جل وعلا يمكن هذا أن يعمل هذا السبب أن يتخلف وأن تحمل المرأة. مفهوم؟ طيب. وهذا حدث، أنا أعلم من كان يعزل ويقصد بذلك أن يريح امرأته، لأن بعض الطبيبات قالت تتعب من الحمل، وكان يعزل وفي اليوم التالي أو بعده بأسبوع وجد أن امرأته حامل. يعني هذه من قوة الله وقدرة الله جل وعلا أن السبب يتخلف. الثاني أو الفائدة المستنبطة الثانية: دلائل النبوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل سيأتيها ما قدر لها جاءه فقال له قد حملت المرأة، فقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. الفائدة الثالثة: الدليل على السنة التقريرية. العلماء الحديث قسموا السنة إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. أما الدليل على السنة التقريرية فهو: كنا نعزل والقرآن ينزل. الرابع: حرمة تحديد النسل، وهذه تؤلف فيها كتب وليل نهار في المذياع أو في غيرها. تحديد النسل، تحديد النسل طبعا كثير في مصر، هذا تحديد النسل منتشر جدا في مسألة مصر عشان 60 مليون نسل مثلا أو أكثر من ذلك، يقولون بتحديد النسل. وتحديد النسل حرام، محرم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فإنه مضادة ومحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا. وأيضا بالنظر لأنه فيه ذريعة لعدم يقين في الله جل وعلا وعدم التوكل عليه خشية الإنفاق. آخر فائدة مستنبطة من هذا الحديث هي مسألة موافقة الطب لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما من كل الماء يكون الولد. فهذه فائدة تستنبط من هذا الحديث أنه بعض الحيوانات المنوية هي التي تخصب البويضات، لا كل الحيوانات المنوية. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.